بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذا تلف الثمر بعد شرائه، واشترى رجل ثمارا على الشجر بعد بدو صلاحه ثم تلف بعد شرائه، فهل ضمانه على البائع أم على المشتري؟ الصحيح على المشتري، لأن البيع قد تم، ولأنه قد انتقل الملك والضمان إلى المشتري، بدليل المشتري له أن يتصرف فيه بما شاء بيعا وشراء وكذلك هبة أكلا، جميع أنواع التصرف للمشتري أن يتصرف فيه. قلنا بقي إذا كان مباشرة قبل أن يتمكن من أي تصرف فهنا قد يدخل في الحديث، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، قد يكون المراد به إذا اشتراه قبل بدو صلاحه أو بعد بدو صلاحه لكن قبل التمكن من أخذه، جمعا بين الأدلة والله أعلم. والذين قالوا بأنه يتحمل البائع يشكل عليهم ما يتعلق بالتصرف، فلماذا يجعلون للمشتري أن يتصرف فيه ويجعلونه بالأمور الأخرى من ضمانه؟ ويشكل عليهم أيضا في غير الثمار، لو اشترى شخص من شخص خيلا فبعد عقد البيع مات الخيل أو عمارة فسقطت، فهي من ضمان البائع من المشتري، من ضمان المشتري ما لم تظهر القرائن أنها كان معيبا أو كان شيء، يعني لو حصل آفة سماوية، حصل زلزال وماذا وتفجرت العمارة، حصل زلزال وانهدمت العمارة، فهي على المشتري حتى بعد العقد، على المشتري، تم البيع وتم العقد، حصل التفرق، تفرقوا على ذلك، نعم فهي على المشتري. دخلنا في حديث التأبير، تأبير النخيل، فما معنى تأبير النخيل؟ ما زال في شيء؟ النصر الثانية، إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح ثم أصيب، ذريعت الثمرة بعد بدو الصلاح ثم أصيبت بآفة سماوية، نعم كأنها بالتاء أحسن. ما معنى التأبير؟ يدر فيه معنى تلقيح، يجعلون فيها من الذكر، من نخل الذكر إلى الإناث. نعم نعم مار، فماذا؟ قبل صلاح النخيل، قبل بدو الصلاح، نعم المشتري، صحيح نعم المشتري، بعض العلم جعلها على البائع. المسألة المخلدة فيها خلاف شديد إذا كان بعد بدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح البيع باطل على البائع ليست على المشتري، البيع من أصله باطل، فالمشتري حق بماله إذا كان قبل بدو الصلاح. لكن الإشكال بعد بدو الصلاح قد أباح الشرع هذا البيع فهو بيع صحيح. نعم، بقي حديث جابر هل أراد به قبل بدو الصلاح وبعده؟ نعم، من أين أخذته؟ لو بعت من أخيك ثمرا، الثمر يطلق عليه قبل الصلاح وبعده، لا يحل لك أن تأخذ من شيء، لا يحل حتى لو كان بعد قبل بدء الصلاح ما يحل أن يأخذ من شيء. معروف، لكن نفسها يمكن حمل الحديث أيضا على قبل الصلاح، قبل بدء الصلاح ممكن يحمل الحديث عليه جمعا بين الأدلة. لا لا، تعليق البيع بحرف الشرط لو ما يدل على إباحته لو بعته ما يدل. أقول لو بعت خمرا فلا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيء بما تأخذ بغير حق، الخمر محرم ما لك حق أن تأخذ عليه مقابل. ليس معنى أني أبيح لك هذا الشيء، لا ما يستفاد منه. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ رحمه الله، قرأنا كلامه صح، الحديث قرأ ثم أخذنا مسألة. قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة الثانية بيع النخل وفيها ثمر. قال إمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، النخل المبيعة بعد التأبير وقبل التأبير، هل تدخل فيه الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ معناه أنه إذا حصل نفي أو إثبات يقول أبيعك الثمرة، أبيعك النخل مع ثمرها، أثبتوا بيع الثمر وما في إشكال، أو نفوه قال أبيعك النخل بدون الثمر كذلك ما بقي إشكال، بقي إذا أطلقوا العقد، أطلقوا العقد ولم يتعرضوا للثمرة، هل الثمرة للبائع من المشتري؟ من يجيب؟ نعم، على حديث البائع، إن كانت قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترط المتاع، وإن كانت قبل التأبير كانت لمن؟ للمشتري. طيب إذا أطلقوا العقد وكان بينهما أعراف عرفهم أنها تباع الثمرة مع الشجرة، يمشي على عرف، العرف جاري مجرى الشرط. ما في انتك يعني النخيل، في النخيل أو في أشجار أخرى، في أشجار أخرى، لا الآن الكلام في النخيل، يعني غيرها يعني سيأتي الكلام عليها الظاهر لعلنا ذكرناها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبلها، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون، إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذا، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرط البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع، لا بس الصحيح أنه يجوز لكن مع بيان العمل وبيان الوقت كم ستستمر وهكذا، يكون معلوما للبائع والمشتري. قال فإن شرط البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري قبل التأبير وبعده لعلهما لم يبلغهما الحديث. فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المعبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. أما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المعبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب أي بالمفهوم، فألحق غير المعبرة بالمعبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأمة في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغ الحديث والله أعلم. اعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبع الولد المنفصل. نعم المؤبرة قد حصل فيها عمل وجهد من صاحبها تعلقت نفسه بها والشرع فرق بين هذا وهذا. وقد قال الأوزاعي بقول أبي حنيفة كما في المغني. قلت وقول مالك في أن البائع ليس له استثناء غير المؤبرة حجته في ذلك أن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها، وأجيب بأنه استثناء لبعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم، والاستثناء المعلوم جائز ولا يكون ذلك اشتراء منه للثمرة. فالصحيح قول الجمهور في المسائل التي ذكر النووي رحمه الله. إذن استثناء مالك أو قول مالك بسبب أنه حملها على أنه شراء وشراء الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، والصحيح أنه استثناء استثناء للبيع وليس شراء.
لو كان بينهم عرف أن الثمار مشتري هل يقدم النص أم يقدم العرف؟
في أي صورة؟ لا 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 العرف مقدم، هذا فيما في حال الإطلاق، ما إذا كان قد نفوا وأثبتوا أو تعارفوا على شيء يمشوا عليه، هذا في حكم الإطلاق إذا لم يحصل لهم شروط. ولذلك هو أيضا قال إذا لم يتعرض للثمرة بنفي ولا إثبات. نعم بدون تعرض الثمرة، هل هي لك أو لي بنفي ولا إثبات، ما تعرضوا لها. المسألة الثالثة الثمرة إذا استثناها البائع فهل يلزمه قطعها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الثمرة إذا بقيت للبائع الثمرة الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز سواء استحقها بشرطه أو بظهورها. ما معنى استحقها بشرطه أو بظهورها؟ بشرط اشترط يقول يعني ما قد أبرت لكن قال أن الثمر لي، أو بظهورها ظهرت الثمرة باع الثمر بعد ظهور صلاحها أو بعد ظهورها بعد ظهور الثمرة نفسها.
أنه باع الأصل قد ظهر الثمر،
ما يظهر إلا وقد لقحت. وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه قطعها فلو تركها في الشجر كيف يلزم قطعها؟ ما فائدة استثنائها؟ ويريد الثمرة تبقى حتى يأتي تنضج ويستفيد منها. وقال أبو حنيفة يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها لأنه مبيع مشغول بملك البائع فلزمه نقله وتفريغه. ثم أجاب ابن قدامة على أبي حنيفة فقال ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، أو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله. إذا كان كثير ما يلزمه يأتي 50 رأس ينقلون مرة واحدة، حسب عرف الناس شيئا فشيئا. قال كذلك هنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها وهو أوان جزازها. قال فإذا كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره إلا أن يكون مما بسره خير من رطبه، أي قبل أن يصير رطبا، يؤكل بسرا قبل أن يصير رطبا، أو ما جرت العادة بأخذه بسرا فإنه يجز حين تستحكم حلاوة بسره، لأن هذا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته فعليه نقله، وإن قيل بقاؤه في شجره خير له وأبقى فعليه النقل، لأن العادة في النقل قد حصلت وليس له إبقاؤه بعد ذلك. هذا إذا كان البائع يطالب إذا كان المشتري يطالب بالشجر، يعني يطالب بالإزالة، فمجرد أن يحلو وجب عليه إخراج ثمره. وإن كان المبيع عنبا أو فاكهة سواه فأخذه حين يتناهى إدراكه وتستحكم حلاوته ويجز مثله، وهذا قول مالك والشافعي. فأخذ الصواب فأخذه حين يتناهى إدراكه، فأخذه حين يتناهى إدراكه وتستحكم حلاوته ويجز مثله، وهذا قول مالك والشافعي. المسألة الرابعة إذا أبر بعض النخل دون بعض، مذهب أحمد وأكثر أصحابه أن ما أبر ما أبر للبائع أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري لظاهر الحديث، نعم هذا هو ظاهر الحديث والعمل عليه. فالنخل الذي قد أبرت ثمرتها للبائع، الذي لم يؤبر ثمرتها للمشتري، هذا إذا لم يحصل اتفاق على الثمرة وليس لهم أعراف بذلك. وقال ابن حامد الحنبلي الكل للبائع، يعني حملوا ما لم يؤبر على ما أبر، إذا كان شيئا نادرا، إذا كان نخلات يسيرة فكنت تبعا للأصل، ما إذا كان مثلا نصف بنصف أو كانت كميات كبيرة، يعني الشيء اليسير قد يترك غفلة، قد يترك تبعا، قد تتأبر بنفسها، أما الكثير هذا ترك عمدا فما يأخذ الحق. وقال ابن حامد الحنبلي الكل للباع، وقول الشافعي حتى لا يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، فيجعل ما لم يؤبر تبعا لما أبر. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله القول الأول لظاهر الحديث وهو الصواب والله أعلم. المسألة الخامسة إذا أبرت بعض ثمرة النخل الواحدة دون ثمرها الآخر، يعني أبر في جهة من النخلة دون جهة أخرى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإنه لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع، لأنها يطلق عليها أن النخلة قد أبرت، إذا أبر بعضها يكون تأبيرا جميعا. المسألة السادسة إذا احتاجت الثمرة إلى السقي، على من السقي؟ من يجيب؟ نعم جعلوها على البائع إذا كان هو ملكه فلا شيء، أو استثناها كذلك. طيب المشتري يقول لا تؤذيني بالدخول إلى مزرعتي ومعك إلا الثمرة، يعني له أن يدخل لكن يتفقون على أوقات لا ضرر على المشتري في ذلك، أن صارت المزرعة لمن؟ للمشتري، والنخل صار ملكا له. قال وإذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت إلى سقي لم يكن للمشتري منعه منه لأنه يبقى به، لا يبقى إلا بسقيها، فلزمه تمكينه منه كتركه على الأصول. وإن أراد سقيها من غير حاجة فللمشتري منعه منه، يعني من غير حاجة له أن يمنعه، لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ملك غيره بدون حاجة، يتصرف في ملك غيره بدون حاجة. ولأن بعض أحيان في بعض الأوقات المزارع قد لا يريد أن يسقي الشجر في ذلك الوقت، قد لا يكون مناسبا له، لأن الأشجار نفسها قد يكون في وقت سقيها لا يناسب، عند ما يتعلق بالجداد وكذلك سقوط الأوراق وكذا. ولأن الأصل منعه من التصرف في ملك غيره، وإنما أباحته الحاجة، فإن لم توجد الحاجة يبقى على أصل المنع. فإن احتاجت إلى السقي وفيه ضرر على الشجر، الثمرة بحاجة إلى الماء والشجر يتضرر بالماء، ربما هذا شيء نادر أنه يتضرر مع حاجة الثمرة، ربما حالات نادرة، أو قد يكون مثلا إذا زاد ضرر الشجر إذا زاد فيسقى بقدر شيء يسير. قال فإن احتاجت إلى السقي وفيه ضرر على الشجر أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة. فقال القاضي أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه، لأنه دخل في العقد على ذلك، وهذا يستطيعون أن يتخلصوا من ذلك بأن يجعل السقي بقدر معين، بقدر معين بحيث ينتفع به الثمر أو الشجر ولا يتضرر الآخر. لأنه دخل في العقد على ذلك، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة والسقي من تبقيتها، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول وتسليمها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضر به. نعم تقدم، يعني ما أظن يصل الحد إلى أنه لا يمكن أن يتخلص من ذلك مثلا بشيء من السقي أو ما أشبه ذلك. الظاهر أنه إذا حصل ضرر على أحد على الأصول أو على الثمرة فيجعل السقي بقدر لا يحصل به الضرر، وإنما له أن يسقي بقدر حاجته. فإن اختلف في قدر الحاجة رجع إلى أهل الخبرة، وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه لأنه لحاجته. إذا كان صاحب الشجر هو الذي يريد أن يسقي الشجر هو الذي يتحمل كلفة السقي، وإذا كان صاحب الثمرة هو الذي يريد أن يسقي ثمرة كذلك يتحمله. قال المسألة السابعة إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمرة عليها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره والضرر يسير أن يجبر على قطعها، لأنها مستحقة للبقاء فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره، وإن كان كثيرا فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها ففيه وجهان، أحدهما لا يجبر أيضا لذلك، الثاني يجبر على القطع لأن الضرر يلحقها وإن لم تقطع، والأصول تسلم بالقطع فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين. نعم كذلك ما يتعلق بضرر كبير يعني استبعد حصول مثل هذا أضرار كبيرة على الأصول بسبب بقاء الثمر، لأن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل استبعد حصول هذا الأمر. لكن لو قدر حصوله أنه خشي على أصوله من الضرر فلا يتحمل الضرر صاحب الثمرة، لا يتحمل الضرر صاحب الثمرة، وإنما يتعاونان فيما حصل من نقص. فمثلا قال أهل الخبرة الشجر إن لم يقطع ثمره سيتلف، لابد أن يقطع ثمره وإلا سيحصل الضرر على الأشجار. طيب، قد دخل معه على بقاء الثمرة إلى حين وقتها، إلى حين وقتها، فإما أن يصلح بينهما، يصلح بينهما، وإلا فالأقرب أنه يزيل ثمرة. إذا لم يقبل الصلح فالحكم أنه يزيل الثمر، لأن هذا عارض، والثمر ليس هو الأصل، الثمر شيء مستثنى يسير، إن أمكن بقاؤه وإلا فيزال. إذا الحكم أنه يقطع الثمر إذا قاله الخبر أنه سيضر بالشجر، وأنا أظن هذه المسألة مستبعدة نادرة الحصول أن الثمر يسبب على الوصول التلف، هذا شيء مستبعد، لكن لو قدر حصول هذا الشيء فيقطع ثمره لأنه اشترى منه الأصول، فما يضر بالأصول من أجل الثمر المستثنى. والصلح مقدم، مثلا يقال خلاص الثمر سيخسر البائع كذا وكذا، أنت مشتري تحمل الثلث والثلثان على البائع، أمر طيب، الصلح طيب، ولكن الحكم فيه أنه يقطع لأن الضرر سيلحق الأصول التي باعها. والله أعلم هل مثل هذه الصور توجد ولا. قلت والوجه الثاني أقرب، أي أنه يجبر على القطع، لكن تقدم أن الصلح مقدم، يتحمل صاحب الأصول شيئا. والله المستعان. الثاني يجبر على القطع لأن الضرر يلحقها إن لم تخطأ، والأصول تسلم بالقطع. أي نعم، الظاهر لأن الضرر يلحقها إن لم تقطع. الواو زائدة، نعم، لأن الضرر يلحقها إن لم تقطع. المسألة الثامنة، إذا باع شجرا وفيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى، باع الشجر وفيه ثمر للبائع ثم حدثت ثمر أخرى بعد شراء الأصل، الثمر الثانية تكون للمشتري وللبائع، وهذا المسألة على هذا. طيب، إذا كان شيء يسير ما يتميز يكون للبائع، لكن الشيء المتميز الكثير ممكن يكون شريكا فيه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا باع شجرا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى، أو اشترى ثمرة في شجرها فحدثت ثمرة أخرى، فإن تميزتا فلكل واحد ثمرته، وإن لم تتميز إحداهما من الأخرى فهما شريكان فيهما، هذا إذا كانت كثيرة، أما الشيء اليسير فيندرج مع الأصل، فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته، فإن لم يعلم قدر كل واحد منهما اصطلح عليها، ولا يبطل العقد لأن المبيع لم يتعذر تسليمه وإنما اختلط بغيره. ثم نقل عن القاضي أنه قال إن كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى، قيل لكل واحد اسمح بنصيبك لحاجة لصاحبك، فإن فعله أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع، وإن امتنع فسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه، وإن اشتمر ثمرة فحدثت ثمرة أخرى، وإن اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى لم نقل للمشتري اسمح بنصيبه، لأن الثمرة كل المبيع، فلم يؤمر بتخليته كله، ونقول للبائع ذلك، فإن سمح بنصيبه للمشتري أجبرناه على القبول، وإلا فسخ البيع بينهما. وهذا مذهب الشافعي. الظاهر أن مراد الفقهاء يعني غير الشيء اليسير، الشيء اليسير يدخل في غيره تبعا، مرادهم في هذا الأمور الكثيرة، الأشياء الكثيرة، كميات كبيرة، وأما الشيء اليسير فيدخل في غيره تبعا، هذا هو المراد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.